شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم في وصية جديدة من وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم، في وصية من وصايا الخليل صلى الله عليه وسلم، خليلنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله من حديث البراء بن عازب، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، قال البراء: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال. هذه الوصية أيها الأحباب تحفظ، تحفظ عن ظهر قلب. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى مضجعك، إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، واضجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية العظيمة الجميلة، هذا الكلام الرائع، قمة البيان، قمة البلاغ، قمة الإيمان وقمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أحد أصحابه، وقد بين العلماء وبينت الروايات أن هذا الصحابي الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم هو البراء بن عازب نفسه، يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أوى إلى مضجعه، إذا ذهب لينام، فتوضأ وضوءك للصلاة، والضجع على شقك الأيمن. أنا آتي بإجمالي الروايات وبأطراف الحديث وبأطراف الوصية، لأنها وردت بألفاظ شتى وبروايات شتى، البعض انتقص والبعض زاد، وهذا إجمالي هذه الوصية. إذا أويت إلى فراشك أو إذا أويت إلى مضجعك لما تيجي تنام، توضأ وضوءك للصلاة لأول هذه الوصية، توضأ وضوءك للصلاة، واضطجع على شقك الأيمن. البعض ممكن يستسهل ويستصغر موضوع ان احنا يعني خلاص بنتعلم ازاي ننام. ايوة، لان هنشوف الحديث دلوقتي بيقول ايه. وقل، اتكلم وقول الذكر دهوت. ايه هو الذكر؟ نقوله تاني، ولازم نحفظه، لان هنشوف في نهاية الرواية لازم نحفظه بالنص. ليه؟ اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. لو قلت الكلام ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مت مت على الفطرة، إن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا. يقول البراء بن عازم، فأخذت أستذكرهن، قعد يحفظ ويتذكر هذه الكلمات، وأستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت. البراء بن عازب بدل كلمة وبنبيك الذي أرسلت، بدلها وبرسولك الذي أرسلت، فضربني النبي، أو فوكزني النبي، أو في رواية فوغزني النبي صلى الله عليه وسلم في صدري، وقال وبنبيك الذي أرسلت. ما تقولش وبرسولك الذي أرسلت، قل وبنبيك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من البراء، أو يريد من الرجل الذي أوصاه بهذه الوصية، أن يحفظها عن ظهر قلب، يحفظ هذه الوصية عن ظهر قلب، ما تقولش ما تبدلش فيها. لأن العلماء لما تكلموا في قضية أن البراء بن عازب يقول وبرسولك الذي أرسلت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، قل وبنبيك الذي أرسلت، رغم أن وبرسولك الذي أرسلت كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لأنه يمكن أن يكون نبيا ولا يكون رسولا، أما الرسول فلا بد أن يكون نبيا على أصح الأقوال. طب ما هو الرسول، ما هو محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد هو نبي وهو رسول، وكون ان انا اقول رسول او اقول نبي، ما هي واحد؟ لا، في الحديث ده وفي النص ده وفي الذكر ده، لا مش واحد، ده لابد ان انت تحفظه بالنص، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واوصى به هذا الرجل، لابد ان انت تحفظه بالنص. سيدنا البراء بن عازب يقول وبرسولك الذي أرسلت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، ويزقه كده. طبعا يعني وجزة النبي صلى الله عليه وسلم في صدر البراء، أكيد دي وجزة محب لحبيبه، ومعلم لتلميذه، وأستاذ لطالب عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش بيضرب، مش بيلكم البراء أو الرجل، لا، ده بيقول له كده، لا، أقول وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. العلماء يقسمون الفطرة أو الموت على الفطرة إلى فطرة المؤمنين وفطرة المقربين، أو فطرة المتقين وفطرة المقربين. درجات الفطرة، كل واحد بيموت
وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يموت على الفطرة. ولكن هل هذه الفطرة التي يموت عليها الرجل الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي نفس الفطرة التي يموت عليها العابد المتقي القريب من الله عز وجل البعيد عن الذنوب والمعاصي؟ تختلف درجات الفطرة وتختلف بدرجات باختلاف درجات طاعتك وقربك من الله عز وجل وبعدك عن المعاصي وعن الذنوب. السنة في النوم أن تتوضأ وضوءك للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يوصي عكرمة أو يقول لعكرمة تلميذه: إذا نمت فلا تنم إلا على وضوء، فإن الأرواح تقبض فتبعث على ما قبضت عليه. إذا نمت فنم على وضوء، فإن الأرواح تقبض وتبعث على ما قبضت عليه. فإذا نمت متوضئا بعثت متوضئا. وأيضا روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نام على وضوء لله ذاكرا كان فراشه مسجدا، وكان مصليا ذاكرا حتى يستيقظ. من نام على وضوء ذاكرا كان فراشه مسجدا، وما زال في صلاة وفي ذكر حتى يستيقظ أو حتى يصبح. فأول أمر في هذه الوصية أن تنام على وضوء. طيب، الرجل يكون مع زوجته وجنب، هل لابد له أن يغتسل أم يصح له ويجوز له أن ينام على غير وضوء وينام على الجنابة؟ بإجماع علماء الأمة يجوز له أن ينام على جنابته بغير وضوء، وإذا استيقظ يغتسل ويتوضأ. طيب، وهذا الحديث أو هذا الأمر الفقهي يتعارض مع هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ليس هناك تعارض إطلاقا، ولكن هذه الوصية من باب الندب. إذا فعلت ذلك أخذت الأجر والثواب. طب وإذا لم تفعل ليس هناك ذنب ولا إثم عليك، ما عليكش ذنب ولا عليك إثم إطلاقا. لكن هل أنت في غنى عن هذا الأجر وعن هذا الثواب؟ يستحب ويستحسن للجنب أن يتوضأ أو أن يغتسل ويتوضأ قبل نومه، وإذا لم يفعل ذلك فلا إثم عليه، ولكن ضاع منه أجر النوم على وضوء. لأن احنا عندنا في الحديث ثلاث وصايا: نم توضأ وضوءك للصلاة، واضطجع على شقك الأيمن، وقل الذكر. يبقى عندنا ثلاث أمور في هذه الوصية: الوضوء، الاضطجاع على الشق الأيمن، الذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا كنت جنبا أو إذا كنت جنب وجئت إلى الصلاة إلى النوم، اضطجع على شقك الأيمن وقل هذا الدعاء، يبقى أنت فقدت أجر النوم على وضوء، ولكنك ما زلت محتفظا بأجر الاضطجاع على الشق الأيمن وبأجر هذا الذكر الطيب المبارك. واضطجع على شقك الأيمن. طيب بعض الناس بتحب تنام على جنبها الأيسر. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: ابدأ نومك بشقك الأيمن، فإنه أدعى للصحة وللعافية وأولى بسنة رسول الله. ثم اضجع كما تحب. ابدأ بأن أنت تنام على جنبك اليمين وتقول هذا الذكر وتقول هذا الكلام وانت على جنبك اليمين، وخليك شوية على الجنب اليمين، وبعد كده تقلب على جنبك الشمال زي ما انت عاوز، او نام على ظهرك. لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم على البطن، ان انت تنام على بطنك. النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه النومة. لكن عاوز تنام على جنبك اليمين نام، او الاصل ان انت تنام على جنبك اليمين ابتداء. تبدأ نومك وتبدأ أخذ المضجع على الجنب اليمين، وبعد كده اتقلب زي ما انت عاوز. يبقى توضأ وضوءك للصلاة، اضجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك. هذا الذكر أو هذه الجملة اللهم أسلمت نفسي إليك، النفس هنا في هذا الأثر هي كل بدنك، كل جسدك، كل أعضائك، كل حاجة فيك، إيديك، رجليك، عينيك، مناخيرك، كل حاجة. أنت تقول لله عز وجل أنا أسلمت هذه الأمانة التي خلقتها يا ربنا إليك، أسلمتها لك، لا أملك منها شيء ولا أستطيع لها شيء. أنت إذا نمت فأنت مت الميتة الصغرى، توفيت الوفاة الصغرى. أي واحد فينا لا يملك من أمر نومه أو من أمره شيئا إذا نام، وأنت لا تستطيع أن تحافظ على هذا الجسد ولا على هذه الأعضاء من أي شيء، من أي مخلوق يعبث بهذه الأعضاء أنت لا تستطيع أن تفعل له شيء. تريد حارسا وتريد حافظا وتريد من يأتمنك أو من يكون أمينا على هذا الجسد. ليس هناك أأمن على هذا الجسد وهذه النفس بكل ما فيها إلا خالقها الله عز وجل. اللهم أسلمت نفسي إليك. أنا نفسي العظماء والأمراء والملوك والرؤساء والسلاطين اللي بيناموا وقد أسلموا أنفسهم للحرس، الحرس الوطني والحرس الجمهوري والحرس الملكي، أسلموا أنفسهم لمخلوقين أمثالهم يحافظوا على هذه النفس. مما يحافظون عليها وممن يحفظونها؟ لو أن كل ملك، كل رئيس، كل أمير أسلم هذا الجسد الملكي، أسلم هذا الجسد الرئاسي، أسلم هذا الجسد الأميري إلى خالقه، لو أن كل واحد من هؤلاء الذي يخاف على نفسه ويخاف على جسده، لو أنه أسلم هذه النفس إلى الله عز وجل، هل يحتاج إلى حرس؟ لا والله. الناس اللي بتشوف الكوابيس، الناس اللي بتخاف من الجن والعفاريت ومش عارف ايه، ويقول لك ده بشوف في المنام وبيجي لي عفريت وراكبني جن وراكبني مش عارف ايه، أسلم نفسك لله، أسلمي نفسك لله، أسلمت نفسي إليك، خلاص أودعتها إليك فإنها ملك لك. وأنا مستيقظ وأنا صاحي مطالب إن أنا أحافظ عليها، مطالب إن أنا أدافع عن هذه الأمانة التي أعطاك الله إياها، أصمها واحرصها، ما خليش عورتها تبان، ما خليش ضرر يوصل لها، لان كل الاعضاء دي امانة عندك انت، مطلوب ان انت تحافظ عليها. طيب لما نام مين هيحافظ عليها؟ رجعها تاني لخالقها، ارجعها لصاحبها، دي مش بتاعتك، رجعها تاني لربنا وقول له أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. الشق الثاني أو الأمر الثاني في هذا الذكر: أنا لا أملك من أمري شيئا، أي شيء، أي أمر من أموري خارج هذه المادة وهذا الكيان أنا فوضت إليك يا رب إن أنا أكون سالم معافى. أي شيء، أنا خلاص بنام، كل أموري، كل أموالي، كل أفكاري، كل مهنتي، كل صناعتي، كل أبنائي، كل ما أملك، كل أمر من أمورك، لما بتنام إيه اللي بيحصل له؟ مين المسؤول عنه؟ فوضوا لله عز وجل، وفوضت أمري إليك. كل ما أملكه يا رب هو أمانة عندك. أول شيء أمانة عندك نفسي، أسلمتها إليك، افعل بها ما تريد، إن أمسكتها فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن أرسلتها فأرسلها يا ربي على خير. هذه هي النفس، أعز ما أملك، نفسك وجسدك وكيانك أعز كل ما تملك. طيب والأمور الأخرى التي أملكها غير النفس، غير النفس، بملك أموال وأولاد وزوجة، وما هو دول أنا بحافظ عليهم ومطلوب أن أنا أخلي بيالي منهم ومطلوب أن أنا أعمل لهم كل حاجة. طب لما بنام وفوضت أمري إليك، كل أمور يا ربي فوضتها إليك، لا أملك منها شيئا ولا أستطيع فيها تصرفا، ووجهت وجهي إليك. يا الله، وجهت وجهي إليك كناية وإشارة إلى الإخلاص، أن كل هذا أفعله لك خالصا لوجهك، وإن كنت قد أخطأت في أي أمر من أموري طوال اليوم وشابها لحظة رياء أو لحظة نفاق فسامحني، فإني قد وجهت وجهي إليك، لم أفعل شيء إلا لك، ولم أقصد إلا أنت، ولم أخلص إلا إليك، كأني أغسل نفسي من كل رياء، من كل نفاق، من كل شبهة شرك، أنا يا ربي قد وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. من التجأ إلى شيء حماه، ومن التجأ إلى أحد دافع عنه. هل هناك من حام إلا الله؟ هل هناك من مدافع عنك إلا الله عز وجل؟ ألجأت ظهري إليك، دائما الظهر كناية عن فقدان كل الحول وكل القوة، حتى لو أني أملك كل شيء فهي لا تنفع بغير وجودك يا ربي، وبغير قوتك يا ربي، وبغير حولك يا رب العالمين. حتى مهما كنت تملك من وسائل القوة، من وسائل العز، من وسائل المجد، ألجأت ظهري إليك. اللهم أسلمت نفسي إليك، قل اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك. لماذا؟ رغبة ورهبة منك يا رب العالمين. هذا الذي أفعله وأسلم نفسي وأستسلم إليك يا ربي رغبة في أجرك وفي ثوابك وفي جنتك، ورهبة خوفا من غضبك ومن عذابك ومن نارك. أنا لا أفعل هذا يا ربي إلا لأجل هذين، إما أو يجتمع الاثنين، رغبة يا ربي في جنتك وفي رضاك وفي ولايتك، وخوفا يا ربي من عذابك، من عقابك، من نارك، من جهنم. اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة منك رغبة ورهبة إليك. أنا لا أريد من هذا إلا ما رغبتني به، ولا أريد من هذا إلا ما رهبتني منه يا رب العالمين. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، حتى أنت يا ربي أنا ألجأ منك إليك. أنا خايف منك، أنا بخاف منك، وأنا في رهبة من نارك، ولكن هذا الخوف لا ملجأ منه إلا إليك، ولا نجاة يا ربي إلا بك. آمنت بكتابك الذي أرسلته. العلماء يقولون بكتابك قد يكون بكل الكتب، لأننا مطالبون بأن نؤمن بكل الكتب التي أرسلت سواء نعرفها أو ما نعرفهاش. آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي كتاب أنزلته يا رب العالمين فأنا مؤمن بهذا الكتاب. وبعض العلماء يقول آمنت بكتابك القرآن، وإن كنت أرجح وأميل إلى بكتابك أي كتاب أرسلته يا رب العالمين، الإنجيل على حقيقته، والتوراة على حقيقته، الزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وكل ما أخبرتنا به من كتب أو لم تخبرنا به يا ربنا، فأنا آمنت بهذا الكتاب. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبنبيك موسى وعيسى وإبراهيم وسليمان وداود وبنبيك كل نبي أرسلته يا رب العالمين، أنا آمنت بهذا النبي. هذا الحديث يشمل كل أنواع التوحيد، كل أنواع العقيدة الصحيحة والتوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به ورضاه لنا دينا ورضاه لنا منهجا ومنهاجا نسير عليه. الخروج من حولك ومن قوتك إلى حول وقوة الله عز وجل، الالتجاء إلى الله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل، الرغبة إلى الله عز وجل، الرهبة من الله عز وجل، الإيمان بالكتاب بالكتب كلها، الإيمان بالرسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبكل الأنبياء الذين أرسلوا. وأعود وأقول أن هذا الدعاء يحفظ عن ظهر قلب بغير تبديل في كلمة، لأن البراء بن عازم لما أراد أن يبدل وبنبيك الذي أرسلت إلى وبرسولك الذي أرسلت، وكزه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وبنبيك الذي أرسلت. بعض العلماء يقولون لأن الدعاء توقيفي، أدعية الأحوال، دعاء الأحوال أو أذكار الأحوال توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني من بدلش فيها كلمة، من غيرش فيها لفظ. والدليل هو هذا الكلام الذي أو هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يكز أو يضرب سيدنا البراء أو الرجل الذي أوصاه في صدره ويقول له وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت ولم تمت أصبت خيرا. أصبت خيرا، يقول العلماء أصبت خيرا فيما قلت وفي ليلتك هذه وبت محفوظا لا يصيبك إلا الخير. والبعض يقول أصبت خيرا، أي في صباح هذا اليوم لابد أن تجد خيرا يصادفك وخيرا يكتب لك. يعني لو ما متش اللي انت قلته ده قمة الخير، اللي انت قلته ده حاجة عظيمة جدا، اللي انت قلته ده حفظك وأمنك وجعلك من أهل الخير. هذه على رواية. على الرواية التانية ان انت هتصبح الصبح هتلاقي خير. الخير ده ممكن يكون شر أبعد عنك أو خير يجلب إليك. ما هو مش شرط ان انت الصبح بقى تقول لي أصبت خيرا، ما انا ما لقيتش 100 جنيه، ما انا ما لقيتش مش عارف ايه. لا، ده ممكن الخير ده اللي انت أصبته انت مش واخد بالك منه ومش شايفه، وممكن يكون شر أبعد عنك. هو انت لما يبقى عندك او لما يبعد عنك شر من الشرور، الشر من الشرور ده لما يبعد عنك مش هو ده خير وقمة الخير وقمة الإيمان وقمة الرضا من الله عز وجل؟ كون ان انت تنام هذا النوم وما تشوفش كابوس وما تشوفش عفريت وما تشوفش خزعبلات جن ومش عارف ايه والكلام الفارغ اللي بيتكلموا فيه وبيقولوه وكل الكلام ده، وما لقيتش الكلام ده، مش كل ده خير؟ مش كل ده أمن وأمان؟ الإنسان لما بينام بيفقد كل سلطان على نفسه. طيب سلطان مين اللي بيكون عليك؟ سلطان الله عز وجل، سلطان الله وحده. إذا أنت قلت هذا الكلام، اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هذا الدعاء ومن أهل هذا الخير. وبمناسبة الحديث عن سنن النوم، هناك طبعا أدعية كثيرة جدا موجودة وأحوال كثيرة من النوم. اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمتني فاحشرني مع النبيين والصديقين، وإن أحييتني فأحييني مؤمنا. أدعية كثيرة جدا موجودة في أذكار قبل النوم قبل ما تنام. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي فاطمة وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما. سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تقول إيه؟ أذرت الرحى حتى مجلت يداي، وسنوت الماء حتى انحنى ظهري. دي مين يا جماعة؟ دي فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله بعد الأنبياء. فاطمة خير نساء العالمين. بتقول إيه؟ في بيت سيدنا علي أذرت الرحى حتى مجلت يداي. عارفين يعني إيه مجلت يداي؟ لما نيجي نشوف الحداد أو النجار أو البنا أو الناس اللي بتشتغل مهن شديدة، بنلاقي الحتة ده هي كده من صوابعها من اول الكف من هنا كده بنلاقي الجلد ميت والايد هنا خشنة جدا جدا. دلوقتي الستات بييجوا سوق العربية بيلبسوا جوانتي علشان الشمس ما تصمرش ايديهم من هنا، وعلشان الدركسيون بتاع العربية ما يأثرش في ايديهم من هنا. تخيلوا السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها تدور الرحايا في بيت سيدنا علي وهي بتطحن النوى للفرس بتاع سيدنا علي، وتدور الرحايا لغاية جلدة ايديها من هنا ما تحمر وتموت وتبقى خشنة. دي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلي انت يا اختي في نعمة وفي عز قد ايه. تخيلي انت ربنا عز وجل مديكي نعم قد ايه ما كانتش موجودة عند فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنوت الماء حتى انحنى ظهري. شيل القربة، بتشيل القربة على ظهرها لغاية ظهرها ما وجعها. فعلمت أو فجاءني علي وقال يا ابنة رسول الله، جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيء غنائم وفيء وخير، هلا ذهبت؟ فسألتيه خادما، خادما يدير الرحى ويسمو الماء. سيدنا علي بيقول لفاطمة الرسول أبوكي جاله فيء، فروحي قولي له اديني خادم يدور عنك الرحايا، يرحمك من إدارة الرحى ويرحمك من شيل الماء. تقول فاطمة فذهبت إلى رسول الله، فلما وقفت أمامه ملأني الحياء، استحييت إن أنا أسأله، فقال ما بك يا فاطمة؟ فقلت لا شيء يا رسول الله، وعدت إلى بيتي. فلما جن الليل جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا فاطمة ما جئت تسأليني، جئت تسأليني عن إيه؟ فقلت يا رسول الله مجلت يداي وانحنى ظهري، فجئت أسألك خادما يدير الرحى ويسنو الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كنت أملكه ما منعته عنك، ولكن ما كان لرسول الله أن يحزب ابنته وفقراء المسلمين يتضورون جوعا. الله أكبر، الله أكبر على هذا المنهج، على هذا الفضل، على هذا المبدأ. لكل أمير، لكل ولي أمر، لكل عظيم، والله لو كان عندي ما منعته عنك، ولكن ما كنت لأحزي ابنتي إن أنا أفضل ابنتي وديها حاجة وفقراء المسلمين يتضورون جوعا. كم فقير من المسلمين الآن يتضور جوعا ولا يجد طعاما ولا يجد شرابا، وعظماء الدنيا والملوك والسلاطين يعطون لأبنائهم ويحزونهم من أموال المسلمين ومن حق المسلمين. أأبناؤكم، أأبناؤكم خير أم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أعلمك خيرا مما سألتيني؟ أعلمك حاجة أحسن من اللي سألتيني؟ وفي رواية ألا أحزيك بخير مما جئت تسأليني؟ أديك حاجة، أخصك بحاجة وأحزيك بحاجة أحسن من اللي انت سألتيني إليها؟ في رواية فنظر النبي إلى علي فقال أين أنت من هذا يا علي؟ أنت إيه رأيك في اللي كانت فاطمة جاية تسألني؟ فقالت فاطمة والله يا رسول الله ما جئت إلا بعد أن أمرني. أنا ما جيتش، ما تحركتش من نفسي. كأنما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي انت فين يا علي؟ ليه ما علمت زوجتك وقلت لها انها ما تسألنيش حاجة زي كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبص لعلي وكأنه بيسأله كده. فاطمة تبرئ نفسها والله يا رسول الله ما جئت إلا بعد أن أمرني، أو هو إلا أشار والعمل عملته. فقال النبي ألا أحذيكما بخير مما سألتماني، بخير مما جئتما تسألاني؟ أقول لكم وديكوا هدية أفضل وخير مما جئتم تسألوني؟ فقالت فاطمة نعم يا رسول الله. فقال النبي إذا أويت إلى فراشك فلا تدعي هذه الكلمات، سبحان الله ثلاث وثلاثون، والحمد لله ثلاث وثلاثون، والله أكبر ثلاث وثلاثون، لا تدعيها ما دمت في الدنيا. هذا هو الشاهد من هذه القصة أو من هذه الرواية الطريفة بين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وبين والدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدية أفضل من الخادم وأفضل من أموال الدنيا. قولي إذا أويت إلى فراشك أو قبل النوم، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ده ذكر من أذكار النوم. يبقى لما نيجي ننام يبقى ننام على وضوء، نضجع على شقنا الأيمن، نقول الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت أمري ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أرسلت الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. واسكت وجاء يلبى. سبحان الله 33، الله أكبر 33، الحمد لله سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. وأنا بعمل الكلام ده كله أفتكر وأتذكر جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول هذا الكلام. أفتكر وأنا بسبح أن دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. يقول سيدنا علي: فوالله ما حزان النبي صلى الله عليه وسلم بهدية خير من هذا الذكر. يقول سيدنا علي في رواية وهو يعلمها للحسن والحسين ويذكرها به وهم كبار رجال: والله ما تركته منذ أن علمني إياه النبي. هذا الذكر ما تركته منذ أن علمني إياه النبي صلى الله عليه وسلم. أذكار النوم وهذا الهدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قل: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قبل أن ينام يحاسب نفسه على ما فعل. هذا الذكر محاسبة للنفس على ما فعل. وكان أو كما ورد أيضا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا ينام إلا على صلاة. وكان شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله قاضي المدينة المنورة مالك الصغير كان يقول لنا: قبل أن تأوي إلى فراشك توضأ فصلي ركعتين، ركعتين تعتذر بهم إلى الله عز وجل، تعتذر لربنا عز وجل على ما فعلت وعلى ما قصرت في هذا اليوم. قبل الوتر أو بعد الوتر، مسألة وقضية الوتر اتكلمنا فيها وبينا أحكام الوتر، وإن يجوز إن أنت آخر صلاة بتاعتك هي صلاة الوتر، ويجوز إن آخر صلاة تكون ركعتين والوتر لما تقوم قبل صلاة الفجر، ويجوز إن أنت تصلي ركعتين بعد صلاة الوتر. لا مانع إطلاقا من هذا، تنام على صلاة. ويا سلام لو بعد الدنيا كلها منام وبعد ما أولادك ناموا أنت وزوجتك في ركن في البيت والنور هادئ تقوم وتصلوا ركعتين أنت أمام بيها، أو كل واحد فيكم لوحده ركعتين بتعتذر فيهم إلى الله عز وجل عما قصرنا وعما اقترفنا من تقصير في حق الله عز وجل وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا أظن أنها تكون شيء رائع. قبل أن نذهب إلى الفاصل أذكر مرة أخرى بسنن النوم: توضأ وضوءك للصلاة،
توضأ وضوءك للصلاة، اضجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. نسأل الله عز وجل ألا يقبضنا إليه إلا موحدين، إلا مؤمنين، إلا على فطرة المتقين المقربين إلى الله. نذهب إلى هذا الفاصل فابقوا معنا.
بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر، والفؤاد يطير شوقا.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900-766-77. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. ما هي الإعفاءات الضريبية لأصحاب المهن الحرة؟ هل يمكن للابنة المطلقة الحصول على معاش أبيها؟ مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات. اتصل الآن.
اتصل الآن.
من مصر 0900-766-77. مستشارك القانوني أصاب من استشار.
فتح الباري في شرح صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فتح الباري مع الأستاذ الدكتور مازن السرساوي.
يأتيكم في الأوقات التالية برنامج فتح الباري بفضيلة الشيخ مازن البستاني.
الله أكبر. الله
يا مطالبا بأعماله،
يا مطالبا بأعماله،
يا مسؤولا عن أفعاله،
يا مسؤولا،
يا مكتوبا عليه جميع أقواله. نسيانك لهذا أمر عجيب. فحيا حيا على الفلاح مع الشيخ سلام عبد القوي. يأتيكم في الأوقات التالية برنامج حي على الفلاح بفضيلة الشيخ سلام عبد القوي.
شاشة تأخذك للجنة. شاشة تأخذك للجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى مع القصاصات في هذا الأسبوع. وأول قصاصة معانا من جرنان الدستور يوم الجمعة 30/5/2008، فتوى لمجمع البحوث الإسلامية بوجوب إخراج الدول 20% زكاة على البترول والحديد. مجمع البحوث الإسلامية في جلساته الأخيرة برئاسة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أقر بعد جدل واسع بوجوب إخراج 20% زكاة البترول والحديد والذهب وأي معادن. الركاز هو كل ما يخرج من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركاز الخمس، أي حاجة تخرج من الأرض من الآثار المدفونة في الأرض والكنوز المدفونة في الأرض بنخرج منها الخمس، يعني 20%. مجمع البحوث الإسلامية أصدر فتوى إن على الدول، كل دولة بتطلع معادن وبتطلع حاجة من الأرض تطلع 20%. أنا بتهيألي إن لو كل الدول العربية والإسلامية طلعت 20% من البترول ومن الذهب ومن الفوسفات ومن الغاز ومن كل الحاجات ده، هي تالي مش هيبقى فيه فقراء عند المسلمين اطلاقا، تالي مش هيبقى فيه حد محتاج، مش هيبقى فيه حد جعان. لكن يا ترى هل الدول او مين من الدول الإسلامية ممكن تطبق هذه الفتوى، ولا هو مجمع البحوث الإسلامية بيطلع فتاوى وخلاص؟ يا رب ربنا عز وجل يلهم إحدى الدول أن يتطبق هذه الزكاة وتوزعها على أهلها وعلى ناسها، والزكاة بالمناسبة ما ينفعش يروحوا يرصفوا بها طريق، ما ينفعش يروحوا يعملوا بها مستشفى. الزكاة لها مصارفها المحددة تروح لأصحابها. القصاصة الثانية، كأن بعض الدول بترد أو الحكومة بتاعتنا بترد على الفتوى دي، بتقول القصاصة الثانية هي جرنان الدستور يوم السبت 28/6/2008، الحكومة تخفض الضرائب المستحقة على الشركات الأجنبية المالكة لمنصات حفر آبار البترول من 20% إلى 1% فقط. الحكومة عندنا في مصر قررت أن الشركات الأجنبية اللي بتشتغل في استخراج البترول وفي التنقيب عن البترول كانت بتدفع ضريبة 20% من دخل هذه الشركات. الحكومة قررت أن هي تخفض هذه الضريبة من 20% ل 1%. وعلشان إيه؟ طب والفرق ده هيروح فين ويعملوا نفرض على الشعب ضريبة عقارات، ونفرض على الشعب ضريبة مرور وزيادة مش عارف ايه وكل الاعباء دي، في حين ان الحكومة الموقرة العظيمة بتاعتنا بتخفض على الشركات الاجنبية، مش الشركات الوطنية كمان، الشركات الاجنبية الضرائب المستحقة عليها الشركات العاملة في البترول وفي البحث عن البترول، بتخفض الضرائب بتاعتها من 20% ل1%. الكلام ده أضاع على خزينة الدولة 4 مليار دولار شهريا، 4 مليار دولار شهريا ضاعت بسبب هذه الضرائب. القصاصة الثالثة من جرنان المصري اليوم يوم الجمعة 27/6/2008، إحالة 19 متهما بتسريب امتحانات الثانوية العامة للجنايات. إحالة 19 متهم بتسريب امتحانات الثانوية للجنايات. الغش أصبح ثقافة، الغش أصبح سياسة،
الغش أصبح اللي بيقوم به قيادات ومسؤولين كبار، وما أصبحش الغش مقتصر على مجرد برشامة بيكتبوها في ورقة صغيرة، لا ده أصبح الغش دلوقتي إن الامتحان بيتسرب. شيء العجيب جدا إن وزير التربية والتعليم عندنا بيقول انتوا عاملين دوشة ليه؟ ما التسريب الامتحانات ده بقاله 20 سنة. رد أظن لا يحتاج إلى تعليق. وزير في حكومة بيقول إن انتوا عاملين دوشة علشان إيه؟ الامتحانات بتتسرب بقالها 20 سنة. بقول للمسؤولين وبقول للدولة إن مش امتحانات الثانوية العامة بس اللي بتتسرب، امتحانات الجامعات كلها بتتسرب، والأساتذة هم اللي بيسربوها وبيدوا الامتحانات للطلبة اللي بياخدوا عندهم دروس، والأسئلة والفتاوى اللي بتجينا على التليفونات الامتحانات اتسربت، أقدر أخدها من صاحبي ولا لا؟ التعليم إذا فسد فسدت جوانب كتيرة جدا من الحياة، وإذا انصلح التعليم انصلحت جوانب كتيرة جدا من الحياة. أظن إن مش المفروض إن هم 19 بس، لا ده كتير قوي، المفروض إن هم يحالوا للجنايات علشان هذا الفساد وهذا السوء الذي يحدث في هذه الأرض الطيبة ولهذا الشعب المسكين. القصص الأخرى من المصري اليوم يوم الجمعة 27/6/2008، ومعها صورة كنت أتمنى أن احنا نقدر نطلعها، لكن القصص عنوانها دماء في طوابير حديد عز بالدقهلية. دماء في طوابير حديد عز بالدقهلية. شهدت منافذ توزيع الحديد في الدقهلية أمس توافد أعداد كبيرة من التجار والمستهلكين من القاهرة والشرقية للحصول على حديد عز، واللي حصل إن أثناء التزاحم أصيب المواطن حسن الدراملي بنزيف وحدثت مشاكل، وفي يوم من الأيام مات حد على ما أظن. دماء في طابور العيش ممكن، دماء في طابور السكر ممكن، دماء في طابور أنبوبة البوتاجاز ممكن. ليه؟ لأن دي سلعة أساسية اليوم مش هيعدي والبيت مش هيمشي إلا بيها. لكن أنا مش متخيل أبدا أن يحصل أن يبقى فيه طوابير عشان الحديد. كانوا تساءل مجموعة من الصحفيين، يا ترى اللي بيموت في طابور العيش شهيد ولا مش شهيد؟ خليني أنا أسأل، يا ترى اللي بيموت في حديد عز شهيد ولا مش شهيد؟ حقيقة أنا بتعجب وأتعجب مننا كمصريين، ليه ما نقطعش الحديد؟ ليه ما نوقفش البنى؟ مش هيجرى حاجة ان انت تأخر البيت بتاعك ان هو يتبني سنة، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان احنا نسيبهم يشبعوا بالحديد بتاعهم؟ ايه المشكلة ان احنا نقاطع هذا الحديد ونأجل المباني ونأجل البيوت اللي بنبنيها وبنسيبها سنة ولا 6 شهور ولا 2 سنين؟ انا بقدم دعوة وبطرح دعوة لكل المواطنين لكل المصريين، قطعوا الحديد ده يا جماعة، قطعوه ما تشتروهوش، مش هنموت من الجوع. ما اقدرش اقولك قطع العيش ولا قطع انبوبة البوتاجاز ولا قطع، لكن الحديد ايه المشكلة؟ انا ما كنتش اتصور ابدا ان ممكن حد يقف طابور علشان ياخد حديد، وبالكوا بقى ان ممكن حد يتعور في الطابور علشان حديد، ولا ان ممكن حد يموت في الزحمة عشان الحديد. كم يا مصر فيكي من المبكيات المضحكات. القصاصة اللي قبل الأخيرة
من المصري اليوم يوم السبت 28/6 وهي عمود موجود كل يوم سبت اسمه يوم ويوم، والعمود ده كتبه الأستاذ خالد صلاح بعنوان الفتاوى السياسية لجبهة علماء الأزهر. الفتاوى السياسية لجبهة علماء الأزهر. الأستاذ خالد صلاح بيقول: الآن خرجت جبهة علماء الأزهر بفتوى سياسية جديدة نشرتها جريدة الدستور اليومية أمس الجمعة لتؤكد الجبهة خلالها أن الذين يحتكرون الحديد يرتكبون أعظم الكبائر. وها أنا ذا بكل احترام للسادة العلماء وبكل انحناء لقاماتهم العالية وبكل خوف على هذا البلد أسأل: ما هو مكان هذه الفتوى الآن؟ وما هو دورها؟ وهل كنا نحتاج إليها لنعارض احتكار الحديد أو أي احتكار آخر لأي سلعة صغيرة أو كبيرة؟ أستاذ خالد صلاح بيتكلم وبيلوم وبيعيب على جبهة علماء الأزهر إن إحنا محتاجين، مش محتاجين فتاوى ومش محتاجين دين ومش محتاجين كل حاجة نلزقها بالإسلام وللزقها بالدين. ما الذي بيتكلم على ان احنا متفقين ان الاحتكار غلط، لكن ليه ندخله في الحلال والحرام؟ ليه الدين يدخل في الموضوع ده؟ وقبل كده برضو الاستاذ خالد صلاح في نفس العمود شن حملة على المشايخ والعلماء اللي بيقولوا ان اللي بيعملوا في مصانع الغاز اللي بيصدر لإسرائيل حرام عليهم، وبيقول احنا مش محتاجين دين في كل حاجة. بنقول له استاذ خالد: الاسلام في كل شيء، الاسلام في كل شيء من امور حياتنا، والانسان المسلم الملتزم ليس هو كثير الصلاة وكثير الصيام وطويل اللحية وقصير الثوب، ليس هذا هو الإنسان الملتزم، ولكن الإنسان الملتزم هو الذي إذا أقدم على أي خطوة من حياته يسأل: يا ترى دي حرام ولا حلال؟ إيه موقف الإسلام من الخطوة دي؟ إيه موقف الدين من الخطوة دي؟ الاحتكار وكل حاجة في ديننا، كل حاجة في حياتنا هي دين يا أستاذ خالد. وهنفضل نفتي وهنقول وهنحول حياتنا كلها لدين، ولن تنصلح حياتنا إطلاقا ولن تنصلح بلدنا إطلاقا إلا إذا كان كل حاجة فيها دين، كل حاجة فيها بقت حلال وحرام، كل حاجة في ديننا وكل حاجة في حياتنا لابد إن احنا نقيسها دي فيها رضا ربنا ولا سخط ربنا عز وجل، كل حاجة في أمور حياتنا لابد إن احنا نحولها لدين، وهتتحول دين، وهتفضل مصر وهيفضل المصريين طول عمرهم وإلى نهاية الكون كل حاجة بيسألوا نفسهم: دي حلال ولا حرام؟ دي فيها رضا ربنا ولا ما فيهاش رضا ربنا يا أستاذ خالد؟ القصاصة الأخيرة وهي رد على كلام الأستاذ خالد صلاح اللي بيطالب ان احنا مش كل حاجة تبقى فتاوى دينية ويبقى ليها علاقة بالدين. جورنان المصري اليوم الجمعة 20/6 بينقل لنا بعض الامثلة الدين في السباق للبيت الابيض. القصاصة عنوانها كده: الدين في السباق للبيت الابيض. وبينقل لنا نموذجين للدعاية الانتخابية لباراك أوباما ونموذج للدعاية الانتخابية لجون ماكين. أوباما عمل منشور إعلاني صورة له أمام صليب ضخم وتحمل شعار ملتزم المسيحية. أوباما، باراك أوباما المرشح الأمريكي للرئاسة الأمريكية، الدعاية بتاعته صليب كبير هو واقف قدامه ومكتوب ملتزم المسيحية. مثلما فعل مرشح الجمهوري جون ماكين عمل ايه؟ الولايات المتحدة الامريكية دولة مسيحية. المنشور بتاع جون ماكين بيرد على منشور باراك اوباما. جون ماكين طلع في منشوره الاعلاني وكاتب تحت صورته جون ماكين مرشح للولايات المتحدة الدولة المسيحية، او جون ماكين مرشح لتبقى امريكا دولة مسيحية. ده الدين عند باراك اوباما وده الدين عند جون ماكين. واحد قدام صليب وبيقول ملتزم المسيحية، واحد صورته مكتوب تحتيها جون ماكين رئيسا لتبقى أمريكا دولة مسيحية. ده الدين في عند هؤلاء الناس. وإحنا عندنا صحفيين بيكرهوا أي حاجة يجي فيها إسلام ويجي فيها دين. قبل ما ناخد اتصالاتكم، فتوى أظن برضو مش هتعجب الأستاذ خالد صلاح. كان حد بيتصل بي وبيقول لي ان جاله هدية شوال دقيق مدعوم. شوال دقيق مدعوم مكتوب عليه ده مخصص للمخابز وغير مخصص للبيع. جاله هدية. واحد تاني اتصل بي بيقول لي انا بشتري الدقيق المدعوم من الفرن بسعر خاص. حرام. اللي ياخد هدية مخصصة للشعب ولقوت الشعب ولفقراء الشعب حرام عليه. واللي يشتري ويهرب ويتاجر في اي سلعة مدعومة ومخصصة لاستهلاك معين حرام عليه. دي ايه؟ اي حاجة. المخابز اللي بيهربوا الدقيق وبيتاجروا في الدقيق المدعوم المخصص للمخابز حرام عليهم. الناس اللي بتشتري العيش وتأكله للفراخ وتأكله للبط وللوز وللغنم حرام عليهم، لأن العيش ده معمول للناس الفقراء يأكلوه، مش ان احنا نروح نشتري العيش علشان نأكله للدواجن ولا للغنم عندنا. ده اهدار لأموال المسلمين ولمال المسلمين. مرة أخرى بأكد إن أي مسلم بيشتغل في أي شركة بتتعامل مع العدو الصهيوني فحرام عليه هذا العمل، سواء كانت شركة منسوجات، سواء كانت شركة غاز، سواء كانت شركة بترول. المقاطعة واجب وفرض عين على كل مسلم وعلى كل مسلمة. انتهت قصصتنا الصحفية. نستقبل اتصالاتكم وأهلا بكم. السلام عليكم.
أكثر من 10 أيام عشان أعرف بس رقم.
أنا مش سامع.
أديلي.
ألو. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ صفوت؟
اهلا بيك يا اختي.
انا كانت عندي مشكلة يا شيخ صفوت، بس مش عارفة ينفع احكي لك على الهواء ولا مش هينفع.
والله لو في المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها تحت امر حضرتك، لو خارج الموضوع خد التليفون من الكنترول وبيكلميني. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا.
الو.
ايوه اتفضل يا اخي. اهلا وسهلا.
ممكن اسأل حضرتك سؤال عن الشيخ
في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه يا اخي؟ اتفضل.
هو يعني ولو العيش ده ومش البط برضه مش المفروض ان هو ياكل؟
ايه يا فندم؟
مش حضرتك بتقول العيش البني ادمين بس اللي ياكلوه؟
ايوه.
مش برضه مش ممكن، مش لازم البط برضه ان هو ياكل؟
البط ياكل؟
مش حضرتك بتقول.
طب تشتغل ايه حضرتك؟
انا لسه طالب.
لسه طالب؟ طالب فين يا استاذ؟
المدرسة.
في سنة كام؟
تالت اعدادي. اسمك ايه؟
عبد الرحمن.
شوف يا عبد الرحمن، البط ياكل والوز ياكل والفراخ تاكل وكل حاجة تاكل، لكن كل حاجة بتاكل الاكل بتاعها. ما ينفعش ابدا الخبز اللي الناس مش لاقيينه وبيموتوا نفسهم عليه ناكله عبد الرحمن للبط والوز. البط والوز يعني الحاجة والدتك عارفة هي تاكل ياكل ايه وما ياكلش ايه، لكن ما ينفعش ابدا ناكله لحاجة الناس محتاجاها والناس بتموت من الجوع والناس بتتقاتل عليها، واروح انا اشتري باتنين جنيه عيش علشان اكله للبط والوز. ممكن اكل البط والوز الاكل اللي اتفضل مني، مش اروح اشتري عيش مخصوص علشان اكل البط والوز. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام اخي ودكتور حبيبي، الله يجزي خير، كيف الحال؟
اهلا وسهلا يا استاذ محمد. اهلا وسهلا،
ان شاء الله طيب، الله يكرمك.
الله يبارك في طيبك.
اني والله يحبك في الله ويجزيك الله الف خير عنا وعن المسلمين ان شاء الله.
الله يبارك فيك يا استاذ محمد.
بسأل عن الذكر بتاع الامام علي والسيدة فاطمة.
نعم.
انت قلت 33 سبحان الله والحمد لله 33 والله اكبر 33.
نعم.
بس انا قرات انه الله اكبر 34.
نعم.
وسبحان الله 33 والحمد لله 33.
نعم.
هل الذكر ده مختلف ولا؟
جزاك الله خيرا استاذ محمد. لا، هو الذكر نفس الذكر، وهناك ثلاث روايات. اشهر روايه واصح روايه هي الروايه التي ذكرتها انا، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. هناك رواية في أن الله أكبر 34 تمام المئة، وهناك رواية ثالثة وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى عندنا ثلاث روايات لذكر السيدة فاطمة وسيدنا علي. أول رواية سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، هذه فقط يبقى 99. رواية تانية سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ما عدا الله أكبر، بقولها 34 عشان تبقى كمال المئة. وهناك رواية تالتة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي رواية من الروايات الثلاثة أخذتها وعملت بيها فهي خير إن شاء الله وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. أرجو الإخوة الكرام اللي بيتصلوا يعني تكون الاتصالات في موضوع الحلقة، وإحنا موضوع الحلقة سواء الوصية أو القصصات اللي إحنا بنتكلم فيها، او لو حد عنده طرح جديد لقضية من القضايا ما تكونش اسئلة فقهية في خارج الموضوع بتاعنا. السلام عليكم. اهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا، مرحبا.
مخيخ
دكتور صفوت، اتفضل حضرتك على الهواء.
اهلا دكتور صفوت، اهلا حضرتك.
اهلا بيك، اهلا وسهلا.
والله يا فندم بالنسبه لموضوع اللي هو تعلق السياسه في امريكا بالدين، يعني هو مش بس المثل بتاع باراك اوباما او جون ماكين، لو بصينا حتى للسياسه اليهوديه خلاها يعني سياستهم عامه قايمه على اعتقادهم في دينهم حتى وان كان خاطئ يعني.
نعم.
فانا بشوف ان احنا كمسلمين اقل الناس احتراما لديننا، يعني مش احنا مش بنحتاجه، بس احنا بنحاول على زي الكتاب الصحفيين دول بيحاولوا يفصلوا السياسه عن الدين، في حين البلاد الاخرى رغم خطاها عامله سياستها هي غيرها. الاسرائيليين بيقتلوا في الاطفال مثلا، والله سبحانه وتعالى سياستهم ماشيه على كده، اما نحن فبنحاول نفصل السياسه اللي عندنا. حتى لو جبنا لو سالناها في السياسه موضوع مرتبط بالدين بيبقى عنده ضرر.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك أخي الكريم. حقيقة يعني الدين هو الذي يحرك سياسات الدول العظمى، والدول العظمى يعني قضية فصل الدين عن الدولة قضية غير حقيقية إطلاقا، سواء في أمريكا سواء في روسيا سواء في إنجلترا. إنجلترا الملكة هي الراعية الرسمية للكنيسة البريطانية للكنيسة الإنجليزية، وزي ما شفنا أمريكا المرشحين الأمريكان وبيعلنوا أن يعني الدين في سياساتنا وفي قلبنا وضوح وبكل وضوح وبكل صراحة، إسرائيل دولة دينية بحتة لا تقوم إلا على أساس ديني يهودي، وإحنا للأسف الشديد عندنا طابور خامس وسادس عاوز يؤصل مبدأ أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ليس لقيصر شيء وكل ما في هذا الكون لله رب العالمين. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك محمد بكلم من إيطاليا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد.
أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. بعد إذن حضرتك أنا عايز استفسار يعني بالنسبة للناس اللي بتشتغل في الدول الأوروبية والدول الخارجية دي، يعني الوضع بالنسبة لهم إزاي يعني؟ أو كحضرتك قلت من شوية إن العمل مع الدول الصهيونية والحاجات دي حرام، فحبينا نستفسر من ساعتك يعني.
حاضر، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. احنا ما قلناش الناس اللي بتتعامل مع الدول الأجنبية، بنتكلم مع إسرائيل ومقاطعة إسرائيل. يعني أنا شخصيا أرى أن أي مسلم بيعمل في أي شركة في أي مكان، هذه الشركة في أي مكان تمد يد العون وتتعاون في إرساء قواعد الدولة الصهيونية، فهذه الشركة أو هذا العمل حرام ويجب تركه فورا في أي مكان في العالم. ما دمت مسلم فلا بد أن تقاطع هذه المؤسسة الصهيونية مقاطعة كاملة. لكن إذا كنت بتعمل في دولة وعايش في هذه الدولة، ما حدش أبدا يقدر يقولك ما تشتغلش في الدولة دي. إحنا بنتكلم فقط على الدولة الصهيونية على إسرائيل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك دكتور؟
أهلا وسهلا.
لو حضرتك لو سمعت حضرتك بتقول عن الدقيق وسرية الدقيق والحاجات دي، أصلا العيش حضرتك اللي احنا بناخده دوت أصلا ما ينفعش أصلا بنادمين تاكله. احنا جنبنا فرن هنا، احنا بنبقى فوقفين في الفجر في البلكونة بعد صلاة الفجر، بالله دي بيتهرب بعربيات نص نقل كده بتهرب، بنيجي احنا الصبح نشيل دي لما اخذ بيبقى اصلا يعني ما ينفعش حتى تاكل يعني دغيف لو خدت منه الوش لما اخذ هو. طب وده هنوديه فين وفين الحل؟ وبيتيجي حملات وبتيجي ده كله ما بيشوفوش الحاجات دي. احنا مش عارفين بصراحة يعني، ما احنا اصلا اتكلمنا في الحاجات دي احنا مش عارفين نقول لي مين او نشتكي مين. بنشوف بعينينا من البلكونات بنشوف الحاجات بتتهرب وما فيش، وبيصلوا وبيعملوا ما فيش حد بيعمل ربنا في ضميره خالص، مش عارفه في ايه بالظبط.
نعم جزاك الله خيرا وشكر الله لك يا اختي الكريمه. اولا يعني من راى منكم مركرا فليغير. كون ان احنا نرى اشياء حرام تحدث امام اعيننا ونسكت ونقول مش عارفين نعمل ايه، لا حضرتك لازم ترفعي سماعه التليفون وتتصلي بالجهات المسؤولة وتبلغي في التجار وفي أصحاب المخابز وأصحاب الأفران اللي بي 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 بيهربوا هذا الدقيق الذي هو مدعوم للفقراء ولعامة الشعب. لابد أن حضرتك تبلغي عن هؤلاء الناس. هناك جهاز حماية المستهلك، هناك وزارة التموين، هناك أقسام الشرطة، لابد أن أنت تبلغي وتحطيها في رقبتهم وتبقي أعذرتي إلى الله عز وجل. فدي أول حاجة مطلوب حضرتك تعمليها. تاني حاجة حضرتك العيش ما هوش عجبك ما تاخدهوش تحطيه ترميه في الشارع. في غيرك كتير جدا العيش ده ما هوش لقيه مهما كان هذا العيش بهذا السوء، لكن ما هوش مبرر أبدا ان احنا ناخده عشان نرميه في الزبالة او نشتريه عشان نرميه في الزبالة او نأكله للبط وللفراخ. الحاجة التالتة ان احنا برضو ما بنكلمش المستهلك فقط، احنا بنكلم اصحاب المخابز، بنتكلم العمال اللي في المخابز، اتقوا الله عز وجل فأنتم أمناء على عباد الله عز وجل، أنتم أبناء على أرزاق الناس وعلى طعام الناس، وأنتم يعني ستحاسبون حسابا يعني شديدا على كل إفساد في الأرض. كون إن احنا نهرب الدقيق ونبيعه ده إفساد في الأرض، كون إن احنا نخبز بالتراب ونلاقي العيش فيه مسامير وفيه حشرات ولا نراعي أصول الصنعة وأصول المخبز، فده إفساد في الأرض من أول صاحب الفرن لغاية العجان والخباز والواقف على السحلة ولكل اللي بيدخل في هذه الصناعة. إذا لم تتق الله عز وجل فأنت مفسد في الأرض وسيحاسبك الله عز وجل. كل واحد فينا لابد أنه هو يتحمل مسؤوليته، ولابد أنه هو يعلم أن الله عز وجل سيحاسبه. وإذا كان ما فيش شرطة ولا في مسؤول شايفه، فربنا عز وجل يراك ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا دكتور صف؟
أهلا بيك يا فندم.
الله يبارك لك، ازي صحتك؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
والله أنا عايز أتكلم في موضوع الضرائب يعني.
تفضل.
هما دلوقتي يعني المفروض ان هما مثلا من البترول والسياحة والاثار والحاجات دي، المفروض ان هما بيطلعوا فلوس للشعب، مش ياخدوا او يفرضوا على الشعب ضرائب. يعني انا دلوقتي بقيت يعني من فترة كده بفكر ان هما هيجوا في يوم من الايام يعني اللي ماشي في الشارع هيدفع ضريبة عشان ماشي، يعني فاضل ايه بعد كده يعني؟
ولا واللي ماشي في الظل غير اللي ماشي في الشمس
يعني. صح، هيفرق يعني. ممكن ماشي في الظل عشان تمشي في الظل
تدفع ضريبة زيادة
اكتر. فانا مش عارف يعني. نسأل الله العفو والعافية وجزاك الله خير.
نسأل الله العفو والعافية وشكر الله لك اخي الكريم. نسأل الله عز وجل ان يعني يحفظنا ويرعانا. ومن علامات يعني يعني غضب الله عز وجل على قوم ان تنتشر فيهم المكوس. المكوس هي الضرائب بغير وجه حق. الضرائب بغير وجه حق ده المكس، والمكس ده او المكوس دي من اعظم الذنوب عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يحمينا ويعفو عنا ويقينا شر هذه الفتن جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام.
دكتور صفر.
اتفضلي يا اختي.
ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
انا على فكرة اول مرة في حياتي اتكلم في التليفون يعني للتلفزيون او اي.
يا اهلا بيك يا ست، شرف لينا ان احنا نكون اول مرة تتكلمي معنا.
يعني هو موضوع الحلقة شيق جدا وجميل جدا، وانا مبسوطه بكلامك لان انا ست فيها فلاحه، ومعلش اعذرني عشان اول مره اتكلم.
براحتك خالص.
والاخت اللي قالت ان الدقيق بيتهرب وبنشوفه، حضرتك بتقول اتصلوا، بيبقوا قاعدين في الفران اللي هم بتوع الحكومه نفسهم، وما بيبقوش ما فيش اي حاجه خالص من الكلام دوت بتحصل ان حد بيبلغ او كده. انا لما موضوع الدقيق ده غلي وزوجي قال لي انزلي هاتي عيش وولادك، قلت له ما بقاش أدمية لو نزلت ابني جاب عيش، ما بقاش بني آدم، لأن حضرتك شفت وسمعت كل اللي حصل في الأفران. ما كانش عندي استعداد أضحي بابني أو بنتي أو بنفسي عشان خاطر رغيف العيش. وأنا حزينة من اللي بيحصل في بلدنا. أنا على فكرة لا بشتغل ولا بنزل الشارع نهائي، انا قاعدة في البيت برب ولادي، عندي 4 ولاد وبنت، وزوجي الله يعينه ويعين كل الرجال، انا بدأ للرجالة كلها على الغلا اللي احنا فيه. حضرتك حاسس زي انا ست فلاحة جدا وبتمنى الزمن يرجع زي زمان، يعني الزمن بتاع زمان يرجع، بتاع امي وستي وعمي وخالي الناس دي. للاسف الشديد لا بقى في البلد ولا في اي مكان ولا اخ ولا اخت ولا قريب ولا غريب فيه يعني محبة بين الناس وفيه مودة بين الناس، ومفيش اي حاجة ابدا. انا كان نفسي يا دكتور اتكلم من زمان واقول الكلام ده، حتى وانا قاعدة مع اولادي وزوجي في البيت اقول لهم ده انا لو مرة مسكوني الميكروفون هتكلم حاجات واقول، مع ان ما بخرجش وما بحبش اتفرج على الاخبار وما بحبش اشوف. هقول لك ايه، بلاش عشان ما نخرجش عن موضوع الحلقة،
قولي كل اللي عاوزاه يا اختي.
اه لما كان يعني حضرتك بيغلى وما فيش العيش كنت بغبس في البيت، اكتشفت ان دي ايه اللي بيجيبه لي اختي ولا حد، ان هو المدعم، اللي هو المدعم بتاع الشعب دوت. سحبت فلوسي وقلت لا مش هغبس بيه، بقيت اجيب الدقيق الغالي، مع ان زوجي دخله يعني الحمد لله احنا مفطورين وعايشين وبنربي اولادنا وبنعلمهم والحمد لله رب العالمين. وعايزك تدعي لي لعبد الله وعمر تالت اعدادي وعبد الله سنه رابعه علوم السنه دي ان ينجح، لان بقى له 6 سنين في الكليه. يعني نفسي اتكلم كتير مع حضرتك ونفسي اقول حاجات بس مش عايزه اطول عشان موضوع حلقتك يعني، ويا ريت يكون من نفس اسلوبي وانا بتكلم يكون وصلك. الشيخ محمد حسين يعقوب امبارح قال اول كلمه نزلت في القران الكريم اقرا باسم ربك الذي خلق، واحنا فعلا زي ما هو قال امه جهله للاسف الشديد، عندنا جهل بالدين. لو كل واحد زي ما الست بتقول وبيصلي، وكل ما واحده تقول لك وبيصلوا ومربي يندقنهم ومش عارف ايه والكلام ده بحزن، ماله اللي مربي دقنه وماله اللي بيصلي، مال ده ومال ده. صحيح من لا تنهى صلاته فصلاة له، صحيح، بس ربنا هو اعلى واعلم بالناس، هو اللي هيحاسب الناس جميعا. وانا بتمنى الزمن يرجع مره تانية زي ما قلت لحضرتك، ها وانا قاعده شايفاك كده والله العظيم ثلاثه انا بتقطع كل يوم، بس عندي ايمان قوي بالله وعمري ما يأست وعمري ما قلت منين وفين وليه عشان الغلا ده، وبقول دايما الحمد لله. احنا ناس بسيطه جدا ساكنين في حواري من حواري القاهره، انا من عين شمس، مش هقول لك انا ساكنه مش عارف ايه، عندي جيراني ناس طيبين جدا وناس كويسين. يا ريت كل الناس ترجع زي زمان، وبتمناها من ربنا والناس اللي سمعاني والناس الغناء يبص على الناس الفقراء، لان الواحد بيشوف ناس ها ما عندهاش قوت يومها وفي نفس الوقت مريضه، بس بنقول هنقول لمين؟ لله. ايه الشكوى لغير الله مازال، والواحد ما يقدرش يشتكي لغير الله وانت تعلم ذلك. ويا ريت يعني اطلب منك طلب يكون موضوع الحلقه الجايه للشباب، للاسف الشديد اللي هم مش شباب، مش يعني مش دول الرجاله، نفسي كده الشباب يبقوا رجاله، الرجاله اللي هم كانوا في الحرب زمان وكانوا بيحاربوا ها وحرروا البلد زمان، اللي كنا بنسمع عنهم الاحرار واللي كانوا بيحاربوا واللي كان دلوقتي. انا بشوف الولد بيصعب عليا اولادي، لان انا بربي في البيت وبسيب بره، الله اعلم ربنا يتولاهم. ودعينا يا دكتور وانا مش عايزه اطول على حضرتك،
شكرا.
اخد رقم تليفون حضرتك.
شكر الله لك يا اختي الكريمه وجزاك الله خيرا. واظن يعني هذا الكلام يعني اختم به ولا يحتاج إلى تعليق، فهو كلام من قلب سيدة من سيدات هذا الشعب من سيدات هذه البلاد الطيبات الطاهرات النقيات. حتى نلقاكم في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب إلى
الصيف ان احنا نقرب ولادنا من ربنا شويه.